أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آله الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في أقسام الوقت. هذا البحث من المصنف يبحث في أن الوضع ينقسم إلى تعييني وتعييني. التقسيم إلى هذين القسمين باعتبار منشأ الوضع. التقسيم هو باعتبار منشأ الوضع. يقول دلالة الألفاظ على معانيها تارة تكون ناشئة من الجعل والتخصيص عليكم السلام، وهو معنى الوضع الذي ذكرناه سابقا، أن الوضع هو جعل أو تخصيص لفظ لأداء معنى معين. فإذا كان دلالة اللفظ على المعنى من الجعل والتخصيص، حينئذ يسمى الوضع تعيين. وتارة أخرى لا، يكون دلالة اللفظ على معنى معين ليس من الجعل والتخصيص، إنما من كثرة استعمال هذا اللفظ لذلك المعنى. هذا الاستعمال يكون كثيرا بحيث ينصرف الذهن ابتداء إلى ذلك المعنى الذي كثر الاستعمال فيه. مثل لو فرضنا احنا عندنا استعمال حقيقي استعمال مجازي، اذا استعملنا اللفظ فيما وضع له فحقيقي، وان لم يستعمل فيما وضع له فمجازي. استعمال اللفظ في غير ما وضع له اللي هو المجازي يحتاج الى قرين حتى يفهم انه وضع لغير، يعني وضع على خلاف الاصل. استعملنا اللفظ بخلاف الاصل، هذا يحتاج الى قرين. مثل رأيت أسدا يرمي عليكم السلام ورحمة الله، كلمة يرمي قرينة على أن المقصود بالأسد ليس الحيوان المختلف وإنما الرجل الشجاع. أحيانا يكثر استعمال لفظ معين لمعنى غير موضوع له بالأصل، مع كثرة الاستعمال ومع مرور الزمن ينصرف الذهن عند إطلاق اللفظ إلى هذا المعنى المستعمل فيه بلا قرينة، فحينئذ ينقلب الاستعمال المجازي إلى حقيقة. فلاحظون ينقلب الاستعمال المجازي إلى شنو؟ إلى حقيقة. فيصير المجاز حقيقة من كثرة الاستعمال، كما أنه يمكن أن يصير الحقيقة مجاز لهجر الاستعمال، نهجر استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له مع أنه حقيقي. هذا في المحاضرات العرفية الشائعة جدا ومتعارف في لغة العرب وغير في كل لغة، في المحاضرات العرفية هذا أمر شائع، أنه بعض الألفاظ تستعمل في غير ما وضعت لها من معنى ويكثر الاستعمال بحيث الذهن يألف المعنى الجديد. فمن يألف المعنى الجديد بحيث يكثر الاستعمال ويكثر الاستعمال إلى أن انتقل الذهن بعد ما يصل للمعنى الموضوع له، يصل للمعنى المستعمل فيه. الذي هي بالأصل ما موضوع له وبلا قرينة ينتقد الذهن من كثرة الاستعمال. هذا يعبر عن نذل الوضع التعيني. فإذا هذا التقسيم باعتبار منشأ الوضع أنه دلالة، يعني منشأ دلالة اللفظ على المعنى ما هو؟ هل هو الجعل والتقصير الوضع الأصلي أو لا؟ هذا ناشئ من كثرة الاستعمال الأول تعييني والثاني تعييني. يقول الوضع تعييني وتعييني، ثم أن دلالة الألفاظ على معانيها الأصل فيها أن تكون ناشئة من الجعل والتخطيط. حتى ربما يقول أن الأصل بمعنى الأكثر أو الأغلب، أو ربما يقال أن الأصل بمعنى القاعدة، ربما هذا هو المقصود، أنه قاعدة عليكم السلام، أنه عادة لفظ بأذى معنى بالجعل والتخطيط، هذا هو الأصل، يعني القاعدة كذلك. ويسمى الوضع حينئذ تعييني، وقد تنشأ الدلالة، نأخذ منشأ الدلالة، وقد تنشأ الدلالة من اختصاص اللفظ بالمعنى الحاصل هذا الاختصاص من الكثرة في الاستعمال. ولكن أي كثرة؟ الكثرة في الاستعمال على درجة من الكثرة أنه تألفه الأذهان بشكل إذا سمع اللفظ ينتقل السامع منه إلى المعنى بلا حاجة إلى قرينة. هذه إذا، يعني للتوضيح نضيف هذه العبارة، بلا حاجة إلى قرينة. رأسا لما نسمع اللفظ ينتقل رأسا الذهن إلى ذلك المعنى مع أنه غير موضوع له بالأصل وإنما لكثرة الاستعمال فيه، فينتقل الذهن إلى هذا المعنى بلا قرين أصل، لأنه أصل ترابط في الذهن بين هذا اللفظ وذلك المعنى، وهذا الاقتران وهذا الترابط هو الذي يجعل الذهن ينتقل بين المعاني أو بين لفظ ومعنى ويربط هذا اللفظ بهذا المعنى. فصار ارتباط عليكم السلام، صار ارتباط هذا اللفظ بالمعنى المستعمل فيه أقرب إلى الذهن من ارتباط اللفظ بالمعنى الموضوع له بالأصل. طبعا كلما كانت الملازمة أقوى كلما كان ارتباط أقوى، الأقوى هو الذي يبدر أولا إلى الذهن، هو الذي الذهن يلتفت إليه أولا. يعني لما مثلا أصر حتى الألفاظ اللي بها عدة معنى، الألفاظ المشتركة، أول ما يخطر في الذهن هو اللعن المعنى الأكثر استعمالا أو الموضوع له أو المعنى الأصل، ثم بعد التأمل ربما تظهر عندك معاني أكثر لهذا اللفظ. هذا من جاي من شدة الترابط والملازمة بين لفظ ومعنى معين. فرد يقول أن الوضع التعيني إذا استعملنا لفظ لمعنى غير موضوع له بالأصل ولكن كثر الاستعمال فيه إلى درجة بحيث صار الترابط بين اللفظ وبين المعنى المستعمل فيه أكثر من ارتباطه بالمعنى الموضوع له بالأصل، بحيث الذهن ألف هذا المعنى المستعمل فيه ورأسا الذهن ينتقل إلى المعنى المستعمل فيه بلا حاجة إلى قرينة بلا تكلف، هذا أيضا يعتبر قسم من أقسام الوضع ويسمى بالوضع التعيني.
لماذا يطلق عليه الوضع إذا هو راجع إلى كثرة الاستعمال؟
باعتبار منشأ الدلالة، لأن احنا كلامنا في دلالة لفظ على معنى، لذلك يمكن أنه اللفظ الموضوع له بالأصل يهجر إلى درجة بحيث ما يستعمل استعماله في الأصل الموضوع له يحتاج إلى قرينة، هذا أهم سيأتي في الحقيقة والمجاز، فالشي يبين أيضا أكثر يعني أيضاً ما يطرق في هذا اللحظة. المهم أنه دلالة لفظ على معنى معين. يقولون هذا كثرة الاستعمال، احنا هذا بمثابة الوضع، هذا لما يكثر استعمال لفظ في معنى معين بحيث أنا أول ما تطلق اللفظ رأسا ينتقل الذهن إلى المعنى المستعمل فيه بلا تكلف وبلا قرينة، إذا كان كذلك يقول هذا بمثابة الوضع، فإذا هذا نعتبره وضع. كل ما هنالك أنه كان موضوع للفظ معين الآن موضع في شيء راح يصير الآن موضع لمعنى آخر، ولكن الوضع التعيني وليس التعيين. فهذا أيضا قسم من أقسام الوضع، لأنه صار شنو؟ لأن الوضع هو جعل أو تخصيص لفظ بأزاء معنى معين، وهذا الآن بالاستعمال حصل، صار تخصيص هذا اللفظ بالمعنى المستعمل وصار مخصص به، فإذا هذا معنى الوضع متوفر فيه. ولكن منشأ الوضع شنو؟ منشأ دلالة اللفظ على معنى ما هو؟ إذا كان حسب قاعدة هو جعل والتخصيص من الأول فيسمى وضع تعيين، إذا لا هذا منشأ الوضع هو الاستعمال، يعني كلاهما وضع ولكن منشأ الوضع تارة هو الجعل والتخصيص من الأول، تارة لا الاستعمال، منشأ الوضع ومنشأ دلالة اللفظ على المعنى هو الاستعمال، كثرة الاستعمال، هذا أيضا يسمى وضع، لأن صار جعل وتخصيص لفظ معين لمعنى مقابل، فهذا أيضا وضع. بل
بمعنى
لا هذا يصير مجازي، هذا يصير مجازي، انا اجي استعمل الاسد في الرجل الشجاع، رايت اسدا طبعا الذهن لمن ينتقل الى المعنى الاصلي الذي وضع له وهو الحيوان المفترس، ما ينتقل الذهن الى المعنى المستعمل فيه المعنى الجديد الا بقرينه. ولكن لو افترضنا كثر استعمال، على فرض المثال لو كثر استعمال الاسد في الرجل الشجاع، بلغت حدا بحيث اذا تقول اسد بلا اي جملة او قرينة او اي شيء اخر رأسا ينتقل الذهن الى المعنى المستعمل فيه، بعد لا ينتقل الى الاصل المعنى الاصل الذي وضع له بالاصل، فهذا ماذا صار؟ اذا انتقل ذهنك الى المعنى المستعمل فيه بلا قرينة ما صار مجاز، المجاز تحس لا قرينة، تعرف شلون؟ يعني ببيان اخر، عندما نستعمل لفظ لمعنى غير الذي وضع له فهذا مجاز، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. يكثر استعمال اللفظ في المعنى المستعمل فيه غير الذي وضع له، ويكثر 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 إلى أن ينقلب الاستعمال مجازي يصبح حقيقي. لما نستعمل نقول رأيت أسدا، رأسا يتبادر إلى الذهن الرجل الشجاع وليس الأسد حيوان مفترس، فيصير شنو؟ يصير الاستعمال حقيقي بعد مو مجازي. سابقا لما ما كان كثير الاستعمال كان استعمال مجازي ولذلك خرج لا قرينة، الآن صرنا نستعمل الأسد دائما في الرجل الشجاع باستمرار باستمرار باستمرار، بعد صرنا لما نطلق يعني بحيث وصلنا إلى الدرجة التي إذا أطلقنا لفظ الأسد رأسا ينتقل الذهن إلى الرجل الشجاع وليس إلى الحيوان المفترس، فبلا تكلف وبلا أي قرينة ينتقل الذهن إلى المعنى المستعمل فيه، طبعا هذا صار استعمال حقيقي وليس مجازي، فانقلب الاستعمال المجازي إلى حقيقي. هذا في المحاورات العرفية كثير شائع، الآن مثل بعض الألفاظ اللي ما أدري الاصطلاحات الجديدة لأسماء السيارات أسماء الموبايلات أسماء بعض الأجهزة كذا، وهو مو اسمه يضعون لو فتت انه هذه سيارة بطة مثلا او هذه جهاز موبايل كذا اسمه. عليكم السلام ورحمة الله. فلاحظوا هذا القضية انه مو مجرد كثرة استعمال يعني استعمال مجازي يحتاج الى قرينة. كثرة استعمال بحيث هذا القيد بحيث هذه الكثرة تبلغ حدا حتى ينتقل الذهن الى المعنى المستعمل فيه بلا تكلف وبلا قرينة فيصير استعمال حقيقي بعد مو استعمال مجازي. ان شاء الله واضح. هذا بالنسبة الى الوضع التعييني والتعيني. هناك تقسيم اخر للوضع هذا التقسيم شوية يحتاج الى تنبه ويحتاج الى مقدمة حتى يكون المطلب واضح. عندما تضع لفظ لمعنى معين تقول هذا اللفظ لذلك المعنى وهذا اللفظ لذلك المعنى. الوضع في الحقيقة حكم على اللفظ بأنه لذلك المعنى وحكم على المعنى بأنه بأداء هذا اللفظ. في الحقيقة أنت حكمت يعني لما تضع لفظ بأداء معنى هذا يعني أنك حكمت على كل من اللفظ والمعنى بأن كل واحد منهم بأداء الآخر. حكمت على اللفظ بأنه بأداء ذلك المعنى وحكمت على هذا المعنى بأنه بأداء ذلك اللفظ. طبعا تعلمون في المنطق أنه لا يمكن الحكم على الشيء إلا بعد تصوره. في الجملة الحملية مثلا يقولون لابد من تصور الموضوع والمحمول وتصور النسبة بينهما ثم تستعمل وإلا ما يمكن. ما لم تتصور المحكوم عليه لا يمكن أن تحكم عليه بأي حكم من الأحكام. لابد من تصور المحكوم أولا ثم تحكم عليه بأنه كذا. هذا واضح وفي المنطق مر عليكم إن شاء الله. الآن تصور المحكوم هذا تارة يكون تصورا تفصيليا وتارة يكون تصورا إجماليا. يعني مثلا عندما أقول أضع لفظ الإنسان لهذا الكائن حيوان ناطق بكل حده التام هذا تصورت تصور تفصيلي تصورت الشيء بنفسه تصورا تفصيليا. لاحظتم تصورت الشيء بنفسه تصورا تفصيليا. تارة الشيء لا يكون معلوما تفصيليا قد يكون معلوما إجماليا. يعني مثلا أرى شيئا من بعيد ولا أعلم أن هذا الشيء إنسان أو حيوان. إنسان أي إنسان هو زيد أو عمر أو بكر لا أعلم. أرى شبح من بعيد أحكم على هذا الشبح بأنه أبيض من بعيد أرى أشوف أنه بياض فأقول هذا الشيء أبيض حكمت عليه بأنه أبيض. أنت تعلم أنه شيء من الأشياء أو حيوان من الحيوانات أو جسم من الأجسام ولكن لا تعلم أنه في حقيقته أي شيء هو. لا تعلم به تفصيلا. فهذا العلم المجمل هذا يكفي في صحة الحكم على شيء. سيصح حكمك على هذا الشبح بأنه أبيض. أقول هذا الشبح أبيض، هذا الجسم أبيض، أو هذا الجسم متحرك، هذا المتحرك لا أعلم أنه إنسان أو فرس أو أي شيء آخر، وهكذا. هذا العلم المجمل بالشيء بهالمقدار يصح منك الحكم عليه. أما إذا كان مجهول مطلقا لا يمكن الحكم عليه أبدا. المجهول المطلق أبدا لا يمكن الحكم عليه، لا بد من تصور الشيء ثم الحكم عليه. ولكن هذا التصور تارة يكون تصور الشيء بنفسه تصورا تفصيليا أنه أي شيء هو في الحقيقة وما هو، وتارة يكون تصور الشيء تصورا إجماليا، أن أعلم أن هذا الشيء جسم أو أنه إنسان بس يا إنسان منه من الناس لا أعلم، أو أنه حيوان من أي سنة من أصناف الحيوان لا أعلم. فإذا حتى يصح أن نحكم على شيء لابد أن نتصوره إما تفصيليا أو إجماليا يصح الحكم عليه. هنا عندما نريد طبعا التصور الإجمالي يعبر عنه أنه تصورته بوجهه أو بعنوان عام ينطبق على هذا الشيء. عرفنا؟ لذلك يقول تصور الشيء إما بنفسه وإما بوجهه وعنوانه. ولكن هذا التصور بوجهه وعنوانه يكون يصح الإشارة إليه بحيث يتميز عن غيره، يعني هذا بحيث يتميز عن غيره حتى يكون حكمي على هذا ليس على غيره. لذلك هذا التعبير يعبرون أنه تصور الشيء إما بنفسه وإما بوجهه وعنوانه. الوجه والعنوان بمعنى واحد. فتصور الشيء إما بنفسه تصورا تفصيليا أو بوجهه وعنوانه، يعني تصورا إجماليا مثل رؤية الشبح من بعيد. فإذا تصورته بنفسه أو بوجهه وعنوانه حينئذ يصح أن تحكم عليه. هذا المقدم. من هنا يأتي إلى تقسيم الوضع إلى أقسام أربعة. يقول أنه الواضع الذي وضع هذا اللفظ بأداء ذلك المعنى، يعني أنه حكم على ذلك المعنى بأنه هذا المعنى له لفظ كذا، هذا المعنى الذي أمامي له لفظ الكتاب، وضعت له لفظ الكتاب إلى آخره. فالواضع عندما يريد أن يضع لفظ معين بأداء معنى أولا لابد أن يتصور ذلك المعنى ثم يضع له اللفظ. يعني عندنا مرحلة الوضع مرحلة تصور قبل أن نضع، لأنه لما وضعنا لفظ لمعنى معنى حكمنا على المعنى بأنه له هذا اللفظ. هذا الحكم لا يصح إلا بعد تصور المعنى. فأول مرة نتصور المعنى ثم نضع له لفظ بأزائه. لحد الآن واضح إن شاء الله؟ أول مرة نتصور المعنى أنه أنا ماذا أريد، أضع اللفظ لأي معنى، أول مرة أتصور المعنى ثم أقول هذا المعنى الذي تصورته وضعت له لفظ كذا. زين، هذا التصور قلنا إما بنفسه، تصورناه بنفسه، أو تصورناه بوجهه، يعني تصور إجمالي. زين، أكو عندنا هذا اعتبار تصور، اعتبار عندنا تصور المعنى قبل الوضع عندما نريد أن نضع لفظ بأداء معنى. أكو اعتبار آخر وهو أن المعنى الذي نريد أن نضع له لفظ معين، هذا المعنى تارة يكون كلي تارة يكون جزئي. تارة يكون كلي مثل إنسان، تارة يكون جزئي مثل زيت. كلي وجزئي واضح أنه إذا امتنع فرض طلقه على كثيرين فجزئي وإلا فكلي. حينئذ نقول هذا البيان ثبت أن المعنى الموضوع له اللفظ لا يخلو، إما أن يكون جزئيا أو كليا. المعنى الموضوع له لا يخلو، إما أن يكون جزئيا أو كليا. هذا واضح. تارة المعنى كلي مثل إنسان، تارة المعنى جزء مثل زي الذي يمتنع فرض حقوقه على كثيرين. أقول المعنى الموضوع له اللفظ لا يخلو، إما أن يكون كلي أو جزئي، وكل منهما لا يخلو، إما أن نتصوره بنفسه أو بوجهه. بتعبير آخر، وكل منهما لا يخلو، إما أن نتصوره بنفسه، يعني تصورا تفصيليا، أو نتصوره بوجهه، يعني تصورا إجماليا. بتعبير آخر، إذا كان الموضوع المعنى الموضوع له معنى جزئي مثل زيد، هذا المعنى الجزئي تارة نتصوره بنفسه تصورا تفصيليا، وتارة نتصوره بوجهه وعنوانه، يعني تصورا إجماليا. والمعنى الكلي كذلك، نقول فيه نفس الكلام، المعنى الموضوع له اللفظ إذا كان كليا، هذا المعنى الكلي المعنى مثل إنسان، أنا أريد أضع لفظ لمعنى إنسان. قبل أن أضع ألاحظ أنه تارة أتصور الإنسان بنفسه، أتصور المعنى الكلي بنفسه، تارة أتصوره بوجهه وعنوانه، يعني تصورا إجماليا، وأضع له لفظ بأزائه. فإذا ملخص الكلام أن المعنى الموضوع له اللفظ إما معنى جزئيا أو معنى كليا، وكل واحد منهما إما نتصوره بنفسه أو نتصوره بوجهه، فتكون الأقسام منحصرة انحصارا عقليا بأربعة، تكون الأقسام الأربعة أقسام عقلية منحصرة بالقسمة العقلية. المردد بين النفي والإثبات يعني أنه لا يوجد هناك قسم آخر غير هذه الأفكار. تفصيل الأقسام الأربعة. تفصيل الأقسام الأربعة إن شاء الله نبينه غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. هذا